الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام للطائفة الثالثة، المستدل على وجوب الاعتياض في الشبهات الحكمية. كنا فيها روايات، نقرأ هذه الروايات. الرواية الأولى هي رواية جميل بن صالح، قريناها أي ولا ما قريناها؟ أي موجودة في أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 28، في صفحة 162. الرواية يرويها الشيخ الصدوق الفقيه بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول، عن جميل بن صالح. ظهر الرواية فيها خدشة سندية من جهة الحارث بن محمد بن النعمان الأحول، فإنه مجهول لم تثبت وثاقته. عن الصادق عليه السلام، عن أنباء آبائه عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام طويل: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشدك فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. هذا حديث التكليف المعروف. استدلال بهذه الرواية على وجوب الاعتياض يتوقف على إتمام ثلاث أمور. الأمر الأول هو أن يراد من بين الرشد، يعني معلوم الحلية، ومن بين الغي، يعني معلوم شنو؟ معلوم الحرام. هذا الأمر الأول الذي يتوقف عليه الاستدلال. الأمر الثاني أن يراد من المختلف فيه، الذي ذكرته الرواية الثالثة، أن يراد من المختلف فيه هو المشكوك، المشتبه حكمه، الذي يتردد بين أن يكون حرام أو يكون شنو؟ هذا مشكوك، يعني مش مختلف فيه، يعني المشكوك يعني شبه الحكمية، يعني يشك في ماذا؟ في حكمه. الأمر الثالث هو أن يراد بقوله فرده إلى الله، يعني وجوب الاعتياض. فرده إلى الله يعني يجب عليك الاعتياض. إذا تمت هذه الأمور حينئذ يتم الاستدلال بالرواية، لأن الرواية تتحدث عن الأمور ثلاثة. يقول نقسم الأمور إلى ثلاثة: أمور معلومة الحلية يجب اتباعها، ما تردد فيها. أكو أمور معلومة الحرمة، بين لك غيه، معلومة الحرمة، هذه أما يتعامل معها على هذا الأساس. وهناك أمور لا، مشكوكة مختلفة، لا يعلم بأنها حلال أو شنو أو حرام. هذه الأمور الثلاثة، هذا الأمر الثالث، الرواية تقول فرده إلى الله. رده إلى الله بناء على هذا الأمر الثالث، يعني يجب فيه الاحتياط، فتدل على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التي يتردد فيها الإنسان في أنه ما هو حكمها، هل هي حرام أو ليست بحرام. هذا هو الاستدلال بالرواية. هذه الأمور الثلاثة المبني عليها الاستدلال هي محل مناقشة. نوقش في الأمر الأول، قالوا بأنه من المحتمل بل لعله هو الظاهر أن المراد ببين الرشد وبين الغي يعني ما يستقل العقل بحسنه وما يستقل العقل شنو بقبحه. هناك أمور بينة الرشد هي الأمور التي يستقل العقل بحسنها كالعادل الأمانة بينة الرشد. وهناك قسم ثاني بين الغي يعني ما يستقل العقل شنو بقبحه كالظلم والخيانة وأمثال هذه الأمور. وهناك أمور شنو لا يحكم العقل بها لا يدرك العقل حسنها ولا شنو ولا قبحها مرددة بين ذلك. هذا يعبر عن تعبر عن الرواية مختلفة فيه بمعنى أنك لا تدرك حسنه ولا شنو ولا قبحه. هذا يقول أنت تتصرف به رد المن من الشارع والشارع يبين لك شنو تقدم عليه تأتي به أو لا تأتي به أو تمتنع منه. أنت عقلك ما راح يدرك حسنه ولا يدرك شنو ولا يدرك قبحه. فهي أمور ثلاثة أمور يدرك العقل حسنها يجب اتباعها، أمور يدرك العقل قبحها فيجب اجتنابها، وأمر ثالث الثالث هذا لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها اختلف فيه. أنت لا تدرك حسنها ولا تدرك قبحها، هذا يقول يجب عليك شنو أن ترده إلى الله وتأخذ حكم كمية من الشارع المقدس. هذا احتمال في الرواية بمعنى أنه لا يتعين أن نفسر الرواية ونقول بأن المقصود ببين الرشد هو شنو ومعلوم الحرم، وببين الغي معلوم شنو معلوم بالعكس معلوم الحلية، وببين الغي معلوم شنو معلوم الحرم، والمختلف فيه يعني شنو يعني المشتبه يعني شبه الحكمية. ولا يتعين أن تفسر الرواية بهذا التفسير لاحتمال أن تكون الرواية ناظرة إلى هذا الشيء الذي ذكرناه، وعليه يكون المقصود بالرواية بناء على هذا الاحتمال المطروح أن ما استقل عقلك برشده وحسنه فاتبعه، وما استقل عقلك بقبحه فاجتنبه كالظلم مثلا. وما اختلف فيه يعني لم تدرك حسنه ولا قبحه إدراكا جزميا واضحا فرده إلى الله في مقابل ماذا؟ في مقابل أن تعتمد على الذوق والسليقة والاستحسان والظنون وأمثال هذه الأمور. قل لا في هذه الحالة أنت لا بد أن ترده إلى من؟ إلى الشارع. هذه مناقشة في ماذا؟ في الأمر الأول الذي يبتني عليه الاستدلال، أنه على الأقل نطرح احتمال في الرواية أن يكون المقصود بها هذا وليس المقصود ببين الرشد هو شنو ومعلوم الحلية، وببين الغي معلوم شنو معلوم الحرمة، والمختلف ما يكون شنو مرددا بين الحلية والحرمة. هذا لا يتعين حمل الرواية عليه لأنها ليس ظاهرة بها، إذ يحتمل أن يكون المقصود بها ما طرح في هذه المناقشة. قد يقال في مقام رد هذه المناقشة أكو جواب عن هذه المناقشة. أولا هكذا قيل، أولا أن لازم هذا الذي ذكر في المناقشة أن تحمل الرواية على الإرشاد إلى ما استقل به العقل العملي، تحمل على الإرشاد، وهذا خلاف الظهور الأول لا للخطابات الشرعية، كل خطاب صادر من الشارع ظهور الأولي أنه شنو يحمل علامة على المولوية لا على الشارع. يقول لازم هذه المناقشة أن تحمل هذه الرواية على أنها في مقام الإرشاد إلى ما يستقل به العقل من الحسن وما يستقل به العقل من الشنو من القول، وهذا خلاف الظهور الأولي بهذه الرواية باعتبار خطاب من الخطابات الشرعية. هذا الرد الأول عن المناقشة. هذا الرد يعني يمكن الجواب عنه بأنه يعني مو تام، باعتبار أنه بناء على ما ذكر في المناقشة، بناء على تمامية ما ذكر في المناقشة، يكون مفاد الحديث الحقيقة هو حجية العقل العملي. حجية أن العقل العملي إذا أدرك شيء هذا يكون حجة، فإذا أدرك عقلك حسن شيء فاتبعه، وإذا أدرك قبح شيء فشنو اجتنبه. هذا معناه أنه قاعد يبين حجية العقل العملي للإنسان، وأنه إذا أدرك القبح والحسن يجب عليه أن يعمل على أساس ذلك، وأنه يعتمد على هذا العقل العملي في ماذا؟ في المستقلات العقلية. نعم، في غير المستقلات العقلية ما يدركها العقل، اللي هي الأمر الثالث المذكور في الرواية بناء على هذه المناقشة، تدخل في باب غير المستقلات العقل، لا يدرك لا حسنها ولا شنو ولا قبحها. هنا يقول الذي غير المستقلات العقلية ما تقدر تعتمد عليها من إلا على الشارع، وترجع للشارع ما تقدر تعتمد على عقلك وعلى ظنونك وعلى استحساناتك وعلى أمثال هذه الأمور. الشيء اللي بين لك رشده يعني استقل العقل بحسنه اتبعه، بين لك غيره هذا اجتنبه، وأما ما لا تدرك حسنة ولا قبحة لا بد من رد أمره علما إلى الشارع. بناء على هذا إذا فسرنا الرواية بهذا الشكل حينئذ نقول بأنه من الواضح أن المولوية واضحة في هذا التفسير، ماكو إرشاد. مولى أعمل مولويته وثبت شنو جواز الاعتماد على العقل العملي، جواز الاعتماد على العقل العملي فيما أدرك العقل شنو حسنه أو قبحه. مولوية معناه المولى أعمل ماذا؟ أعمل مولويته وثبت الحجية من العقل العملي، فهذا حجة تستطيع أن تعتمد عليه. ليش نحمل على الشيء؟ يلزم من الحمل على الرشاد إنما يكون عندما يأتي أمر بالعدل، يأمر بالعدل ينهى عن الظلم، لأننا نقول بأن هذا الأمر بالعدل لا بد أن يكون أمرا شنو إرشاديا، هذا النهي عن الظلم لا بد أن يكون نهيا شنو إرشاديا. أين هذا من محل الكلام؟ في محل الكلام هذا يثبت حجية العقل العملي وجواز الاعتماد عليه، هو هذا إثبات حجية لشيء، هذا معناه أعمل المولى في شنو مولوية، هذا ليس فيه إرشاد إلى شيء. هذه الملاحظة الأولى على المناقشة. ثانيا، مشكل على المناقشة بأن ما ذكر في هذه المناقشة لا ينسجم مع قوله في ذيل الرواية وأمر اختلف فيه. لأنه لا موضوع للاختلاف في المستقلات العقلية، لأن العقل العملي هكذا يقول إما أن يدرك أن هذا الشيء حسن وعدل وذاك قبيح وظلم، أو لا يدرك ولا ثالث لهما، وليس هناك أمر يختلف فيه شنو العقل، يقول هذا التفسير، هاي المناقشة اللي يريد يحمل بها الرواية على من؟ على المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. يريد يقول بأنه بين لك رشده، يعني بين شنو؟ ما أدركت حسنه، بين لك غيره، يعني ما أدركت شنو؟ قبحه اللي هي المستقلات العقلية. يقول هذا ما ينسجم مع قوله في ذيل الرواية في الأمر الثالث، وأمر اختلف فيه. ليش ما ينسجم؟ يقول لأنه بناء على هذه المناقشة حينئذ الأمر المختلف فيه يعني شنو؟ يختلف فيه العاقل، يعني العاقل يختلف فيها. إذا يقول ليس هناك أمر يختلف فيه العاقل، حتى نقول بأنه شنو؟ بأنه هذا أمر ثالث في قبال ما يدرك حسنة وما يدرك شنو؟ قبحة. ليش؟ لأن المستقلات العقلية إما أن يدرك العقل فيها الحسنة أو القبح أو شنو؟ أو لا يدرك. أما أن يختلف العقل فيها هذا لا معنى له. فمن هذه الجهة أيضا لا يمكن تتميم هذا الاحتمال الذي ذكر في هذه المناقشة. هذا المطلب الذي ذكر، هاي الجواب الثاني عن المناقشة، هذا هم يمكن أن يلاحظ عليه بأن المقصود ظاهرا من خلال المناقشة أن المراد بالأمر المختلف فيه ليس هو ما يختلف فيه العقل، حتى تقول بأنه لا معنى لأن يختلف العقل في شيء، وإنما المقصود هذا اللي بيناه واللي هو بينه في المناقشة. يقول الأمر الذي لا يدرك العقل حسنه وقبحه، هذا المقصود. وأمر اختلف فيه يعني ما لا يدرك العقل حسنه ولا شنه، كثير من الأمور لا يدرك العقل حسنها ولا شنه ولا قبحها، يعني غير المستقلات العقلية التي لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها. وهذا هو القسم الثالث المذكور في الرواية. فليس المقصود بالأمر المختلف فيه هو أن العقل يختلف فيه، تقول لا مجال لاختلاف العقل في المستقلات العقلية، لا مجال لاختلافه، هو إما أن يدرك أو لا يدرك، إما أن يختلف فيه العقل لا معنى له، لا ليس هذا المقصود. وإنما المقصود كما ذكر في المناقشة نفسها أن المقصود ما لا يدرك العقل حسنه ولا يدرك قبحه. كل هذا ارجع به المن الى الشارع المقدس. فهذا الجواب الثاني ايضا لا يكون واردا عن المناقشه. الجواب الثالث اللي ذكره هو يقول هكذا، ان نسبه الرشد والغي الى المخاطب، انه يعني قال امر بين لك رشد وامر بين لك شنو غيه، نسبه الرشد والغي للمخاطب تدل على أن الرشد والغي أمر نسبي لا مطلق. ولو كان المراد من الرشد والغي العقل العملي المستقل كما قيل في المناقشة فلا يمكن أن يكون نسبيا، يعني ثابتا في الطائرة وليس ثابتا هنا. ما معقول هذا، لأن المستقلات العقلية متفق عليها لا يكون أمر بالأمور مطلقة، ليست نسبية. بينما ظاهر الرواية أنه عندما يقول بأنه أمر لك، أمر بين لك رشده، يعني أتعدك هذا أمر بين رشده، أمر بين لك غيه، يعني عندك هذا أمر بين شنو رشده. فيقول القضية نسبية، قد يكون ما يكون أمرا بينا رشده عند إنسان أو عند طائفة لا يكون بين الرشد عند شنو طائفة أخرى أو إنسان آخر، فهي قضايا نسبية. يقول هاي القضايا النسبية ما تتفق مع ما ذكر في المناقشة من أن نحملها على المستقلات شنو العقلية، يعني ما يدرك العقل حسنة وقبحه، لأنه في باب المستقلات العقلية ماكو مجال لأن تكون قضايا شنو نسبية ثابتة عند طائفة وشنو ما معقول أن يكون طائفة تدرك حسن العدل وطائفة تدرك قبح العدل، هذا غير معقول، لأنه ليست قضية نسبية وإنما هي قضايا مطلقة. هذا الجواب الثالث عن المناقشة. هذا الجواب أيضا يمكن أن يلاحظ عليه بأن شلون استفاد النسبية من هذا الكلام؟ استفادة النسبية من النحو الذي ذكره هذه غير واضحة، بل لعله أكثر من هذا يمكن غير صحيح نستفيد النسبية بهذا المعنى، باعتبار أن المخاطب بهذا الخطاب ليس هو، يعني لا يلحق بما هو شنو بما هو من أتباع شريعة أو ينتمي إلى طائفة معينة أو شريعة معينة، حتى تقول أنه مقتضى توجيه الخطاب إلى دين لك بما أنك تابع لهذه الشريعة أو لتلك الشريعة، هذا يظهر منا أنه هذه القضايا قضايا نسبية قد تكون ثابتة عند هذا باعتبارك بعيد لهذه الشريعة، ولا تكون ثابتة عند غيره ممن يتبع شريعة شنو أخرى. هذا مبني على أن المخاطب هو الإنسان بما هو متشرع بما هو من أتباع شريعة، بينما الظاهر لا، أن المقصود من المناقشة أن المخاطب هو الإنسان بما هو جنب وهو عاقل مو بما هو متشرع. هذا الإنسان بما هو عاقل يقول له عندك أمور ثلاثة، أمر دين لك رشده، يعني تدرك حسنا بناء على المناقشة التفسير في المناقشة، وأمر بين لك غيه يعني تدرك شنو قبحة، وأمر لا تدرك حسنا ولا قبحة. والنسبية من تجب كلمة بما هو عاقل ويتحدث عن مستقلات عقلية لا نسبية فيها، هي أمور ثابتة على الإطلاق دون أن تكون نسبية. شلون نستفيد النسبية؟ كأن الوجه في استفادة النسبية عند هذا هو هذا، أن يعتبر أن المخاطب من أتباع شريعة، أمر لك يعني بما أنك من أتباع هذه الشريعة، فلك بين غير، ممكن أن يكون لغيرك لا يكون بين غير، وهكذا بالنسبة إلى الواقع. بينما لا، ظاهر أن المخاطب هو الإنسان بما هو عاقل لا بما هو من أتباع شريعة معينة أو طائفة معينة أو اتجاه خاص حتى يستفاد منه النسبية. ومن هنا يظهر أنه ما ذكر في المناقشة، مناقشة هذه الرواية، مناقشة الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الاحتياط بلحاظ الأمر الأول، لأن الاستدلال بالرواية يتوقف على ثلاثة أمور. هذه المناقشة اللي ذكرناها فقط مناقشة للأمر الأول. ما ذكر في المناقشة للأمر الأول الظاهر أنه يعني محتمل يكون وارد، يحتمل أيضا يضاف احتمال آخر على الرواية أيضا يمنع من الاستدلال بها، وهو أن تكون ناظرة إلى خصوص المسائل العقائدية. مسائل العقائد أمور واضحة، واضحة الصحة، واضحة الفساد، تعامل على أساس ذلك، واضحة الصحة اتبعها، واضحة الفساد اجتنبها، عاملها على أساس هذا الوضوح وهذا التبين. أما إذا كانت هناك أمور لا مختلف فيها، مو واضحة عندك، لا واضح فسادها ولا واضح شنو صحتها، هذه تكون محل الخلاف ولا بد من رد أمرها علما إلى الشارع، ومعرفة ما هو الصحيح فيها من بعد الرجوع إذن إلى الله وإلى رسوله. هذا الاحتمال في هذه الرواية، وعلى كلا التقديرين سواء على الاحتمال الذي ذكر في المناقشة وبناء على هذا الاحتمال الرواية لا يصح الاستدلال بها في محل كلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال اللي هو يقول بأنه شنو كان يقول؟ ما هو المختلف فيه يقول في الأمور المستقلات العقلية ما له معنى تتبقى الاختلاف. هذا يعني الاحتمال اللي طرح في المناقشة يقول ما ينسجم مع الأمر الثالث وأمر اختلف فيه في المستقلات العقلية ما يعقل وجود شنو وجود الاختلاف. هذا يمكن أن يناقش فيه بأنه هذا أيضا كأنه مبني على أخذ الاختلاف الرواية أمر اختلف فيه على نحو طريقية إلى الشك، باعتبار أنه يكون منشأ الشك عادة وهو خلاف الظاهر جدا. ليش نأخذ الاختلاف على نحو طريقية، طريق المن طريق الشك، الشك والتردد والكلام، ما نأخذ الاختلاف على وجه طريقية، وإنما نقول نأخذ ما هو الاختلاف. الرواية تتحدث عن الاختلاف في الشيء، وحينئذ يكون بين لك رجد على نحمل على من اتفق على حكمه، باعتبار أن الاتفاق يكون منشأ للماء، يكون منشأ للوضوح والتبين، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاختلاف، لأنه يكون منشأ شنو؟ الشك والتردد، وتكون حينئذ الرواية ناظرة إلى حجية الإجماع والاتفاق. ثم تكون هذا أمر مختلف فيه يعني حصل اختلاف فيه، في قبال ماذا؟ في قبال الأمر البين الرشد، يعني حصل اتفاق عليه، لأن حصول الاتفاق عليه يستلزم شنو؟ الوضوح والتبين، سواء كان اتفاق على الرجل أو اتفاق على من؟ على الغيب، اتفاق على الرجل أو اتفاق على الغيب، لكن الاتفاق على الشيء يورث شنو؟ يورث الوضوح والتبين. فبين لك رجله يعني متفق عليه، بين لك غيه يعني متفق على غيه، وأمر شنو؟ اختلف فيه، اختلف، نأخذ الاختلاف بما هو اختلاف، وأمر اختلف فيه، فتكون ناظرة إلى الإجماع والاتفاق، وأن الاتفاق على شيء يكون ماذا؟ يكون موجبا لوضوح الأمر وإمكان الاعتماد عليه، وأن الأمر المختلف فيه لا بد من رد أمره إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول. فلا يكون هذا حينئذ منافيا لمن؟ منافيا لما ذكر. وهذا أيضا يجعل الرواية مرة أخرى أجنبية عن محل شنو؟ محل الكلام، يقول لك بأن الأمور المتفق عليها هذا تقدر تعمل بها على ضوء ذلك على هذا الأساس، أما الأمر الأمور اللي هي محل خلاف ما تقدر تعمل، لأنه ما صار عندك واضح، هو الاختلاف يمنع من حصول التبين والوضوح، الاتفاق يوجب حصول الوضوح والتبين فتعمل بهذا الشيء، بينما الاختلاف يوجب عدم حصول التبين والوضوح، فلا بد من أخذ حكمها من الله ومن رسوله، فتكون أيضا أجنبية عن محل الكلام وليست ناظرة إلى محل الكلام. فلا يكون المهم هذا أنه فلا يكون الأمر الثالث الذي ذكر في الرواية وهو قوله وأمر اختلف فيه لا يكون ماذا؟ غير منسجم مع شنو؟ مع الصدر الرواية. الأمر الثالث الذي ذكر هو شنو كان؟ هو أن هذا الرد إلى الله لا بد أن يفسر على أساس أن المقصود به هو وجوب الاحتياط. هذا هم يمكن المناقشة به بأنه رد إلى الله ما معنى وجوب الاحتياط؟ من يجب على وجوب الاحتياط؟ الرد فرده إلى الله يجب عليك الاحتياط، بل ظاهر أن المقصود به هو لزوم اتباع الطرق الشرعية في مقابل اتباع الطرق الظنية ونحوها مما لا اعتبار به شرعا. انته الى الله يعني لا تامن فيه بظنونك بالاستحسان وامثال هذه، لا تامن بهذا الشيء، لا بد من رده من الشر، لا تعبد بعقلك وعقلك ما دام هذا من غير المستقلات العقليه بناء على المناقشه، فهذا لا تعمل فيه شنو بعقلك وعقلك، عقلك هذا بعد ما يستقل بشيء، لا يعتمد على بغير المستقلات العقليه. يعني هو المناقشه ايش قال؟ ان الامر اختلف فيه، يعني شنو؟ لم تدرك حسنه فخرج عن المستقلات العقليه. يقول هذا لا تعتمد به بعد على عقلك، لا تعتمد به على الظنون وامثال هذه، بل لا بد من رد هذه العلم الى الشارع. فليس المقصود برده الى الله سبحانه وتعالى وجوب الاحتياط بالمعنى الذي نتكلم عنه، يعني وجوب الاحتياط في مقام شنو؟ في مقام العمل. هذا هو الرواية الأولى وما قيل فيها وما يناقش في هذه المقالة. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد. نسيت أن بهذه الرواية أنها وقفتها بس كلها ضعيفة. الشيخ الصدوق يروي في الفصائل وفي المجالس، لكن الطرق أيضا ضعيفة، الرواية ضعيفة جدا.